إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فإني أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله القرشي جزاه الله خيرا على استدعائي للمشاركة في هذه الديوانية المباركة، ديوانية التفسير وعلوم القرآن في مدينة الطائف، وذلك في مساء يوم الثلاثاء 18 من شهر جماد الثاني من عام 1431 من الهجرة النبوية. والحقيقة إن هذه المناشط العلمية من المناشط المهمة التي تيسر السبيل على طلاب العلم وعلى أهل الاختصاص أن يتزودوا في تخصصهم وفي العلم الذي يطلبونه. ولا شك أن من أهم العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها وأن يحرص عليها علم التفسير وعلوم القرآن. وتأتي هذه المشاركة في محاضرة بعنوان قواعد في تفسير القرآن بالسنة، وذلك أنه لا يخفى عليكم أن أفضل طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، فمن لم يتيسر له ذلك بحث في السنة وفسر القرآن بالسنة، فمن لم يتيسر أو فإن لم يجد نظرة في تفسير الصحابة للقرآن، فإن لم يجد نظرة في تفسير التابعين للقرآن. هذه أفضل طرق التفسير كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس مقدمة في أصول التفسير. وتلاحظون أنه رحمه الله ذكر أن من أفضل الطرق تفسير القرآن بالقرآن، فمن لم يجد نظرة في السنة ففسر القرآن بالسنة. هذه المحاضرة تتعلق بموضوع تفسير القرآن بالسنة النبوية والقواعد التي يحتاجها من يريد أن ينظر في هذا الطريق من طرق التفسير، في هذا الطريق من طرق التفسير. قد يقول قائل يا شيخ، ألم يكن من المناسب أن نبدأ بقواعد في تفسير القرآن بالقرآن؟ الجواب أسأل الشيخ عبد الله. أنا قلت له قال لا، خل المحاضرة هذه نبدأ بها بقواعد في تفسير القرآن بالسنة، ولعل إن شاء الله تيسر لقاء آخر ونذكر لكم إن شاء الله محاضرة بعنوان قواعد في تفسير القرآن بالقرآن. هذه المحاضرة تدور على عدة محاور. المحور الأول تمهيد ومدخل سريع يكون عن مكانة السنة، ثم بعد ذلك نذكر القواعد المتعلقة بتفسير القرآن بالسنة، وهي قاعدة عدة قواعد: قاعدة أقسام البيان النبوي، قاعدة السنة مستقلة عن الكتاب، قاعدة أوجه السنة مع القرآن، قاعدة يجب الحذر في المنقول من الضعيف الموضوع، قاعدة
الرسول صلى الله عليه وسلم فسر مع أحفاد الصحابة إلى بيانه من القرآن العظيم، قاعدة في أنواع التفسير النبوي، قاعدة في أنه لا يستقل تفسير القرآن بالسنة عن تفسير القرآن بالقرآن، قاعدة في أنه لا يجوز العزول عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمن تبين له. هذه القواعد هي التي سنذكرها بإذن الله في هذه المحاضرة، ونبدأ بالمحور الأول وهو تمهيد عن مكانة السنة النبوية. تعلمون بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته البلاغ، فهو يبلغ عن الله سبحانه وتعالى شرع الله والدين الذي يريد الله سبحانه وتعالى من الناس أن يعبدوه به. وأمر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن السنة من وظائفها تفسير القرآن وبيان القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه للسنة في بيانه للقرآن الكريم كان كل أمر صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن الكريم، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد كان جبريل عليه السلام يتنزل بوحي السنة كما يتنزل بوحي القرآن. وأنتم تعلمون إن شاء الله حديث الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته لما كان في الجعرانة، وقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، إني أحرمت بالعمرة بثوب مضمخ بالخلوق، فماذا علي؟ قال الراوي: فأغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إغشاء. قال العلماء: هذه إغشاء نزول الوحي. ثم رفع رأسه وقال: أين السائل آنفا؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: انزع عنك جبتك وثيابك واغسلها واغسل عنها الخلوق، ثم البسها واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهذا وحي نزل إلى الرسول بالجواب الذي يكون في فتية في استفتاء هذا السائل. وهذا من أدلة العلماء الصريحة الواضحة في أن جبريل كان يتنزل بالسنة كما كان يتنزل بالقرآن، والنص في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية وهو من أفاضل التابعين رضي الله عنه قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا الوحي بالوحي، يبين القرآن الذي هو وحي بالوحي الآخر الذي كان ينزل به عليه جبريل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أهمية السنة وخطرها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثه فيقول: دعونا من هذا وأتوني بالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما، ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي السنة، السنة وحي كالقرآن. بل ألمح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن معنى هذا الحديث يقتضي أن كل ما يكون في القرآن يكون في السنة إلا ما استثناه الدليل، كل ما يكون في القرآن يكون في السنة إلا ما استثناه الدليل. فالدليل استثنى أن القرآن متعبد بألفاظه أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، أن القرآن منقول إلينا بالتواتر، أن القرآن مجموع بين دفتي المصحف، هذه الأمور استثنيت بالدليل. ما عدا هذا فكل ما يطلب في القرآن أو يكون في القرآن تجده في السنة. تستطيع أن تأتي لجميع أنواع علوم القرآن وتصنع مثلها في السنة بلا استثناء، بلا استثناء، إنما ذكرناه في أول الكلام الأشياء التي استثنيناها قبل قليل. هذا من مقتضيات قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والرسول عليه الصلاة والسلام حرصنا الحرص الأكيد على لزوم السنة وعلى اتباعها وعلى الأخذ بها، وهذا كله يعطيك أننا حينما نقول إن تفسير القرآن يكون بالقرآن ويكون بالسنة، إنما نرشدك إلى معين صافي، وإنما نرشدك إلى دليل وثيق وحق حقيق في بيان معاني القرآن الكريم. هذا المحور الأول وهو التمهيد، ذكرته لكم باختصار. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهي أول القواعد التي تأتي معنا في قضية تفسير القرآن بالسنة، في قضية تفسير القرآن بالسنة. القاعدة الأولى التي معنا: أقسام البيان النبوي. أقسام البيان النبوي. الله عز وجل يقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لتبين للناس، أول بيان وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن بيانه بلفظه، أن يحفظ بالقرآن كما سمعه من جبريل وكما سمعه جبريل عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أول أنواع البيان. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كلام له طويل موجود في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الثاني صفحة 478، يقول: إن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أقسام. أحدها بيان نص الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خطيا، بيان القرآن بأن يقرأه علينا، على أمته، على صحابته، حتى نقل إلينا. هذا أول بيان من الرسول لتبين للناس ما نزل، هذا أول بيان. ثاني بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان معناه وتفسيره لمن احتاج الى ذلك مباشرة، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بين للصحابة ما استشكل عليهم في قوله تعالى: ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، فقال: ليس هذا الذي انتم ظننتموه، الم تسمعوا الى قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك بظلم عظيم. فهذا ثاني نوع من البيان، أن يبين للصحابة ما استشكل عليه من القرآن الكريم، وهذا عليه أمثلة كثيرة ذكر منها ابن قيم الجوزية مجموعة. النوع الثالث من أنواع البيان بيانه بالفعل، بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن بالفعل. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصلاة على المؤمنين لها مواقيت محددة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت بالفعل. لما جاءه أعرابي قال: يا رسول الله، أريد أن أعلم مواقيت الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أجلس معنا. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات في اليوم الأول في أول وقته، والأعرابي يشاهد الرسول وهو يصلي. في اليوم الثاني صلى صلى الله عليه وسلم الصلوات في آخر وقت، ثم نادى الأعرابي قال له: الوقت بين هذين. فهذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهو بيان لمواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبين الرسول معنى كونها كتابا موقوتا بالفعل ببيان هذه المواقيت لهذا الأعرابي، وهو خطاب لهذا الإعرابي وتعليم لهذا الإعرابي، وهو خطاب وتعليم للأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: النوع الرابع من أنواع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن بيان ما سئل عنهم من الأحكام التي ليست في القرآن، وهذا يدخل تحت قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا، كمن سئل عن الرجل الذي أحرم في جبة وذكرناه. السادس: بيانه للسنة ابتداء، بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير السؤال، كما حرم عليهم لحوم الحمر الأهلية والمتعة ونكاح المرأة على عمتها. السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسي به، أن يفعل الرسول الشيء والصحابة يرونه ويتأسون به فلا ينهاهم، فهذا أيضا من نوع البيان، وهو يدخل تحت السنة التقريرية. أما نقول أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقرير، هذا منه. الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره صلى الله عليه وسلم لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم أنهم يفعلونه. التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه. العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود فيبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم نصاب حد السرقة، وبين صلى الله عليه وسلم نصاب القذف، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالحدود، فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام حد الزنا في قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد ماء والرجم، والبكر بالبكر جلد ماء وتغريب عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع البيان النبوي التي ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين، وهي القاعدة الأولى، وهذه القاعدة لها أهميتها في ما سيأتي إن شاء الله من القواعد. على سبيل المثال، حينما نتكلم عن مسألة: هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم جميع القرآن أو لم يفسر جميع القرآن؟ أو بعبارة أخرى: هل نجد في السنة تفسير جميع القرآن أو لا نجد أو لا؟ كيف ذلك؟ ستأتي قاعدة إن شاء الله سنحتاج فيها إلى ما قدمناه في أنواع البيان النبوي. القاعدة الثانية: السنة مستقلة عن الكتاب. أقول القرآن، السنة النبوية لها مع القرآن أحوال. الحالة الأول أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه. الله عز وجل يأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وحج البيت ويذكر أركان الإسلام، فأتي الرسول يقول: بني الإسلام على خمس. هذه السنة الموافقة والمطابقة للقرآن من كل وجه. النوع الثاني: السنة المفسرة للقرآن. الحالة الثانية أن تأتي السنة مفسرة للقرآن. الله عز وجل قال: أقيموا الصلاة، لكن ما بين عدد الركعات في كل فرض من الفروض الخمس، ما بين أوقات الصلوات بالضبط بالتحديد، ما بين في القرآن الكريم صفة الصلاة من قيام وركوع وسجود، ما بين ما يأخذ حكم الأركان وما يأخذ حكم الواجبات. فجاءت السنة النبوية وبين ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صلوا، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل. تجد في كل الأبواب نص نبوي يشير أن هذا من الرسول، بيان لهذا المجمل في القرآن الكريم. فهذا النوع الثاني من السنة. النوع الثالث أو الحالة الثالث للسنة مع القرآن أن تكون السنة النبوية مستقلة عن القرآن الكريم. ما معنى مستقلة؟ معنى أن السنة تبين أمر لم يأتي صراحة في القرآن الكريم، لم يأتي صراحة في القرآن الكريم. فمثلا مثل القصة التي حصلت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما قال: لعن الله النامسة والمتنمسة إلى آخره. فقالت امرأة: والله لقد قرأت ما بين الدفتين فلم أرى هذا النعم. فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما سمعتي قول الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: فلا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامسة والمتنمس. فهذه سنة مستقلة دخلت تحت عموم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن لم تأتي بعينها في القرآن الكريم. فهذه هي التي يعبر عنها العلماء بالسنة المستقلة، لكنها داخلة تحت ما جاء في القرآن من أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أن ما ينطق به الرسول إنما ينطق به عن هوى عن وحي لا عن هوى صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الثانية أن تعلم أحوال السنة مع القرآن الكريم، وأهم حال أن السنة مستقلة عن الكتاب، القاعدة الثانية: يجب الحذر في المنقول من الضعيف الموضوع. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة إلينا عن طريق الرواة الذين نقلوا إلينا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره عليه الصلاة والسلام. هذه الأسانيد والطرق ليست كلها صحيحة، منها طرق حازت بأعلى درجات القبول فوصفت بالصحة، ومنها طرق حازت بدرجة القبول ولكن ليست أعلاها فوصفت بالحسن، ومنها طرق لم تحز أعلى درجات القبول ولا ما هو دونها فاختل فيها شرط من شروط القبول فوسمت بالضعف. هذه الطرق الموصومة بالضعف على نوعين: منها ما هو ضعفه ضعف شديد بأن يكون في السند راوي كذاب والضعف، أو أن يكون في السند راوي متروك، أو أن يكون في السند راوي سيء الحفظ جدا، أو يكون الحديث الخبر نفسه منكر أو شاذ. هذه الأنواع الخمسة هي أنواع الحديث الذي يوصف عند العلماء بالضعيف جدا شديدة الضعف. ما عدا ذلك من أنواع الضعيف هو عند العلماء من نوع الحديث الضعيف يسير الضعف. فمن السنة ما ينقل بأعلى درجات الصحة، منها ما ينقل بأدنى درجات القبول وهو الحسن، ومنها ما ينقل بأسانيد ضعيفة شديدة الضعف، ومنها ما ينقل بأسانيد ضعيفة يسيرة الضعف. فينبغي للناظر في تفسير القرآن بالسنة أن ينتبه لأسانيد الطرق والروايات التي نقلت بها هذه الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كثر في الأحاديث المروية في التفسير على الرسول صلى الله عليه وسلم الانقطاع والإرسال، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ثلاثة علوم لا أصل لها، ذكر منها التفسير والتاريخ والسير. فالتفسير مراد الإمام أحمد بقوله ثلاثة علوم لا أصل لها، قال العلماء أي يغلب على أسانيدها عدم الاتصال، وقوله لا أصل لها يعني أسانيدها إما مرسلة وإما منقطعة بأنواع الانقطاع الخمسة. تعرفون أن أنواع الانقطاع في علوم الحديث كم نوع؟ خمسة: المرسل والمعطل والمنقطع والمعلق والمدلل. هذه خمسة أنواع هي أنواع الانقطاع التي يذكرها أهل الحديث. وقول الإمام أحمد لا أصل لها أن يكثر فيها هذه الأنواع الخمس. فعلى طالب تفسير القرآن بالسنة أن يتجنب الأحاديث شديدة الضعف. أما الأحاديث يسيرة الضعف فله أن يستفيد منها إذا تعددت طرقها، أو إذا ثبتت معانيها في المرويات الواردة عن الصحابة، فإن هذا مما يقوي العلم بثبوت هذه السنة المروية وإن جاءت بسند ضعيف يسير الضعف. وهذه يعني نقطة مهم ينبغي الانتباه إليه. نحن حينما نقول علينا أن نحذر عند تفسير القرآن بالسنة ما نقل من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيد غير ثابتة، فنحن نعني الموضوع أو نعني شديد الضعف جدا بأنواعه الخمسة التي ذكرناها لكم، ونعني الحديث الضعيف الذي لم يوجد له عاضد يقويه لا من طريق آخر ولا بأثر ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. بقيت قضية أو مسألة، وهي هل نطبق أو هل هناك فرق بين طريقة أهل الحديث في النظر في الأسانيد وطريقة أهل التفسير في النظر في الأسانيد؟ أقول ينبغي أولا أن تعلم شيء قبل أن نجيب على هذا السؤال، أن الطريقة التي نمشي نحن عليها اليوم هي الطريقة التي اتفق عليها العلماء. نحن نمشي بالتصحيح والتضعيف على الطرق التي اتفق عليها العلماء. كيف هذا الكلام؟ فين جبته؟ راجع علوم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح المشهور باسم مقدمة ابن الصلاح. راجع أول نوع وهو نوع الحديث الصحيح. ستجد الإمام ابن الصلاح رحمه الله بعد أن عرف الحديث الصحيح السطر اللي بعد التعريف على طول قال: وهذا هو الحديث الصحيح الذي لا اختلاف عليه بينه، وقد اختلفوا في غير ذلك. إيش معنى هذا العبارة؟ إيش معنى هذه العبارة يا شباب؟ معنى هذه العبارة إنه ابن الصلاح يقول لك إنه ترى هذا التعريف للحديث الصحيح هو محل اتفاقهم، لكن هناك من أهل الحديث من يصحح الحديث بغير هذا الوصف، ويقول هذا عندي صحيح لكن هذا درجة عليا عندي، وعندي من أنواع ثانية أنواع أخرى. أنا ما أشترط هذا دائما. مثال أوضح لك: لو فرضنا أن درجات القبول من 1 إلى 10، تعريف الحديث الصحيح اللي جابه لك ابن الصلاح هو رقم 10 أعلى شيء، الكل يتفق أن هذا صحيح، الكل متفق أن هذا صحيح، لكن منهم من يقول هذا عندي صحيح إلى 5 صحيح، من 5 إلى 10 عندي صحيح، منهم من يقول من 3 إلى 10 عندي صحيح، منهم يقول من 1 إلى 10 عندي. أنا أقبل العاشر وأقول هذا صحيح، لكن ما أشترط دائما، أشترط غيره. ولذلك عندكم الصحيح عند ابن حبان لا ينطبق عليه الصحيح عند ابن الصلاح، ما يصحيح الترمذي لا ينطبق دائما على الصحيح الذي يذكره ابن الصلاح، والحسن الذي يذكره ابن الصلاح لا ينطبق دائما على الحسن الذي عند الترمذي. هذه نماذج باختلاف أهل الحديث في التصحيح، بمعنى أنك تنتبه أن أهل الحديث اللي احنا ماشيين الآن على قانونهم هم الآن يمشون على أعلى الشروط أعلى المراتب، وإلا هناك مراتب أخرى. بدك تقول لي يا أستاذ طب هذا بتعريف الصحيح، أقول لك إيوه، ابن الصلاح أقام كل أنواع علوم الحديث على هذا النوع، فهو عرف العلة على أساس العلة التي اشترط انتفاءها في الصحيح، عرف الشذوذ على أساس الشذوذ الذي اشترط انتفاءه في الصحيح، عرف الاتصال على أساس الاتصال الذي طلبه في الصحيح، ذكر أنواع انتبهته على هذا مشى ابن الصلاح. فإذا انتبهتم إلى أن طريقة أهل الحديث من 1 إلى 10 ليست فقط 10، عندها أقول لكم ترى لا فرق في التصحيح بين طريقة أهل التفسير وبين طريقة أهل الحديث، ترى ما في فرق. هناك من أهل الحديث من يصحح بطريقة أهل التفسير، هناك من يقبل المراسيل هي صحيحة عند الإمام مالك وصحيحة عند الإمام أبي حنيفة وصحيحة عند الطبري، وصحيح حتى الطبري يقول رد المرسل بدعة حدثت في القرن الثاني، وكان هناك من جاء في القرن الثاني ورد المرسل قال هو ضعيف، بعض الناس قال الطبري يريد الشافعي، لا أنا أقول لا، الطبري لا يريد الشافعي، يبدو أن هناك من كان موجودا في القرن الثاني صار يرد المراسيل مطلقا، فجاء الشافعي وقعها فقال إن المرسل مقبول بضوابط معينة ذكرها، صح ولا لا؟ ومردود إذا ما توفرت هذه الضوابط. فالطبري لا يريد الشافعي، إنما يريد شرع ظهرت كانت ترد المراسيل مطلقا، فقال رد المراسيل بدعة حصلت في القرن الثاني، قال هذه بدعة حصلت في القرن الثاني رد المراسيل. الإمام الشافعي لا يصح أن يقال أن الطبري أراده، لا، الإمام الشافعي لم يرد المراسيل، إنما ضبط قضية قبول المراسيل وقعدها، ضبطها، ضبط هذه القضية. إذن إذا علمتم أن أهل الحديث أصلا من 1 إلى 10 عندهم المقبول، وأننا نحن نسير على رقم 10 بس، عندنا نقول إذا فتحنا الباب من 1 إلى 10 على طريقة أهل الحديث لنجد فرق بإذن الله بين طريقة أهل التفسير وبين طريقة أهل الحديث في هذا الباب. والمشكلة تحصل حينما يتصور الإنسان أنه ما في صحيح إلا على رقم 10، هذه المشكلة، عرفتم؟ وبعض الناس بلغني أنه طرح المسألة كذا بطريقة توهم هذا الأمر، هذا خطأ، هذا خطأ. طريقة أهل الحديث جماهيرهم لهم طرق، صح الصحيح اللي احنا اليوم عليه هو أعلى شيء عندهم يقبلوا، لكن لهم أشياء أخرى، درجات أخرى يقبلوها كمان، يقبلوها ويعملوا بها ويرون أنها تقوم بها الحجة. أحمد سئل مرة عن أثر عن عمر بن الخطاب من طريق جاء، فقال هذا الطريق ضعيف، فقال لماذا أنت تفعل به؟ قال أخشى من خلاف عمر. طب أنت ضعيف الطريق، الإمام ضعيف الطريق، فأقول لك نعم هو ضعيف هذا الطريق، لكن الأثر عنده ثابت بأمور أخرى، بأشياء أخرى خارج عن رقم 10، يمكن من رقم 5، يمكن من رقم 4، يمكن من رقم 3، يمكن من رقم 1، طرق أخرى للتصحيح. ولذلك الإمام السيوطي التدريب الراوي لما تكلم عن الصحيح قال وهناك أنواع من الصحيح غير هذا، ذكر بعضها كده سريعا، وهذا من الأبحاث التي ينبغي أن تفرض يتكلم عليها المتخصصون في الحديث ويبردوا أنواع الصحيح غير الصحيح الذي نحن نسير إليه، حتى الفجوة المتوهمة بين تصرفات الفقهاء وبين تصرفات بعض أهل العلم وبين أنواع التصريح والتضعيف اللي قائمة عندنا اليوم تزول، تفهم يا أخي ليش تصرف العلماء بهذا التصرف. عندها نقول يا شباب ويا طلاب العلم ويا أهل التفسير وعلوم القرآن، إذا انتبهت لهذا نجيب على السؤال، هل هنا هل نطبق قواعد المحدثين على طرق التفسير؟ نقول طبقها، لكن بشرط أن تلاحظ هذا المعنى الذي ذكرناه لك إن شاء الله، ولا مشكلة في ذلك. ولذلك ابن تيمية لما جاء تكلم في مقدمة أصول التفسير، كلمة على الهامش، أنا أقول مقدمة ولا أقول مقدمة، ضبطها هكذا عندي مقدمة بالفتح، لأنها مثل الشيء اللي في أول الشيء، هو مقدمة لما تكون شيء تقدم بها شيء وراها، ابن تيمية ما له شيء وراء هذه المقدمة، قال فهو مقدمة وضعها تطلب في أول الدرس وفي أول النظر في التفسير وعلوم القرآن بحسب السؤال الذي وجهها إليه. نرجع لفوق، أقول ابن تيمية لما تكلم عن كلام السلف والصحابة رضوان الله عليهم في التفسير أشار إلى قضية مدارس السلف من الصحابة والتابعين في مكة والمدينة وبغداد والكوفة ودمشق. ليش؟ يبغى يوريك ترى احيانا المعنى التفسيري سند بالروايه الحديثيه لا يصح عن الصحابه لكنه ثابت عن كل تلاميذه، فهذا مما يقوي صحه نسبه المعنى الى شيخهم الصحابي ابن عباس ابن مسعود علي غيره. ملاحظين هذه النقطه؟ هذه اشياء تراعى عند اهل الحديث، لكن لاننا احنا ندرس على رقم 10 من تبناها شيخ الاسلام ينبه لها. قاعدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه من القرآن العظيم، أقول هذه القاعدة مهمة وهي إجابة سؤال يطرأ على بعض الناس، وهي هل بين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن الكريم، لكن ينبغي أن تفهم أننا لا نريد بقولنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن الكريم أنه بينه آية آية بالتفسير، لا، لكن كل ما جاء به الرسول أو كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان للقرآن الكريم بحسب الطرق البيان التي قدمناها لك في القاعدة الأولى. وهناك أدلة، أكثر من 8 أدلة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير تدل أن الرسول بين جميع القرآن بالصحابة بأوجه البيان العشر اللي حنا ذكرناها في القاعدة الأولى. وأوجه البيان العشرة تدلت أن هذا البيان ليس بيانا مباشرا من الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن آية آية، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا معاني القرآن من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم والتطبيق العملي الذي يرون، وما احتف بالروايات وما احتف بالأحاديث وما احتف بنزول القرآن. فالصحابة عليهم رضوان الله فهموا وعلموا تفسير القرآن جميعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق البيان العشر اللي احنا ذكرناها لك. بعض الناس يستشكل يقول يا أستاذ كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن جميع القرآن وهذا الحديث النبوي الذي يفسر القرآن جزء صغير فقط، التفسير النبوي جزء صغير فقط. فأقول لك ما جمع في هذا الجزء في هذا الجزء من الأجزاء الحديثية بعنوان التفسير النبوي هو تفسير الرسول المباشر أو روايات جاء فيها ذكر الآية بالنص. لكن نحن نقول هناك تفسير للرسول لجميع القرآن في جميع سنته صلى الله عليه وسلم، إذ جميع سنته هي بيان بالقرآن، وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. على سبيل المثال والسارق والسارقة، كل ما جاء في أحاديث الأحكام عن أحكام السرقة هو بيان لهذه الآية. الزانية رجم حكم الزنا، كل ما جاء في السنة عن الزنا والزنا وما تعلق هو بيان لهذه الآية. أنت تجتنب كبائر ما تنهون عنه، بكثرة كل ما جاء في السنة من ذكر الكبائر وذكر الصغائر وتفسير لهذه الآية، ونحن ذلك وقف على هذا. فإذا فهمت هذا المعنى علمت لما أهل التفسير يريدون أحيانا تحت الآية أحاديث تتعلق بموضوعها ليس لها علاقة مباشرة بلفظ الآية. هو من هذا الباب، هو من هذا الباب. واضح هذا الكلام؟ يؤكد لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم علموا جميع معاني القرآن الكريم ويتفاوت علمهم بحسب درايتهم بحديث الرسول. ما صح عن ابن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كانوا يعني الصحابة إذا قرأوا 5 آيات لم يتجاوزوهن حتى يعلموهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيها، ولو أني أعلم أن رجلا يعلم علما في كتاب الله لا أعلمه ثمانه الإبل لأتيته. يقول مجاهد عرضت القرآن 3 مرات على ابن عباس أوقفه عند كل آية، 3 مرات يوقفه عند كل آية لبيان معناه. يقول أنس كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في عيوننا، يعني عظم في عيوننا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني العظم، جد في عيوننا وفي عيوننا يعني عظم. ليش؟ لأنهم يعلمون أنه مدام حفظ سورة البقرة رح يكون عقب على الطريقة اللي ذكرها ابن أبي ليلى، وسورة البقرة من أكثر السور أحكام، فيقول معناته الرجل صار عالم يعظم في عيوننا إذا حفظ سورة البقرة. وجاءت روايات بعضها تقول أن ابن عمر حفظ البقرة في 10 سنوات، وبعضها تقول في 8 سنوات، والذي يعني يصح من هذه الرواية أنه حفظها في 5 سنوات رضي الله عنه، كما صح السند عن طريق مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه. هذا كله يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم جميع القرآن، وأنهم علموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع القرآن. هنا قاعدة توضح الكلام السابق بنوع من التفصيل. يقول لك التفسير النبوي للقرآن على أنواع. النوع الأول الصريح في نسبته للرسول، حديث عن رسول الله أنه فسر الآية كذا، هذا واضح. النوع الثاني التفسير الضمني. إيش هو التفسير الضمني؟ ما هو صريح بالنسبة إلى الرسول، لكن حينما يأتي الصحابة والصحابي يجزم أن معنى الآية كذا. من فين قال الصحابي؟ أخذ من فين؟ أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يا أستاذ الصحابة يجتهدوا ويفسروا القرآن بمقتضى اللغة، مثل ما قال ابن عباس التفسير على 4 أنحاء، تفسير لا يعبر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير يعرف من لسان أو من لغة العرب. الصحابة كانوا يتكلموا في تفسير القرآن الكريم بآرائهم. ايش يظن منا؟ ليش ما تقول تفسير الصحابي في ما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه هو الضمني المرفوع؟ لما أطلقت القول وقلت تفسير الصحابة تفسير ضمني عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول الجواب أن الصحابي حتى حينما يجتهد في بيان معنى الآية فإنما يجتهد في بيان معنى الآية ونظره إلى المعنى الذي فهمه من الرسول، فداخل اجتهاده في تفسير الآية إيش؟ معنى فهمه من الرسول. فكأن اجتهاد الصحابي إذا ما اجتهد تفسير الآية هو من باب توسيع المعنى الذي فهمه عن الرسول. ولذلك شوفوا لما جاء ابن عباس وقال الكوثر العطاء الكثير، فقال رجل يا ابن عباس أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطاني الله إياه في الجنة أو أعطاني الله إياه في الآخرة؟ فقال ابن عباس هو من العطاء الكثير. انتبهت؟ فكأن ابن عباس فهم أن المعنى المقصود بالكوثر العطاء الكثير، فأراد أن يوصل إلينا هذا المعنى، وأن ذكر الكوثر في الحديث هو من باب ذكر بعض أفراد عام الذي لا يفيد التخصيص. شفتوا كيف؟ حتى اجتهاد الصحابة اجتهاد مبني على المعنى اللي فهموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تميز تفسير الصحابة عن غيرهم لهذا المعنى. وبعض الناس يقول إن تفسير الصحابة يدخله الرأي والاجتهاد، فلا نقبل من تفسير الصحابة ولا نعطي لتفسير الصحابة حكم المرفوع إلا ما كان له اجتهاد، إلا ما كان له محل للرأي والاجتهاد فيه، وهذا غير سليم عندي. والصواب ما ذكرته لك، وسيأتي إن شاء الله إن حصلت محاضرة بعنوان قواعد في تفسير الصحابة تفصيل لهذا الكلام. إذن التفسير الضمني الأول التفسير الصحيح الصريح، الثاني التفسير الضمني وهو تفسير الصحابة، ومنه ما يسميه علماء القراءات القراءة الشاذة. إذا الصحيح أن القراءة الشاذة هي ما صح سنده إلى الصحابي وخالف رسم النص، فهذا أيضا من حكم التفسير الضمني. ومنه ما يسميه علماء التفسير بالقراءة التفسيرية إذا صح سنده، وهو أيضا يدخل ضمن التفسير الضمني المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنا صراحة. النوع الثالث التفسير المباشر إلى الرسول يذكر الآية ويفسرها. النوع الرابع التفسير غير المباشر زي ما ذكرنا في قضية تفسير آية السرقة وآية الزنا وغيرها من الآيات. قاعدة لا يستقل تفسير السنة للقرآن عن تفسير القرآن بالقرآن أو عن تفسير القرآن بقول الصحابة. حينما نقول يا شباب أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم تجد تفسير القرآن بالسنة، فإن لم تجد تفسير القرآن بقول الصحابي، ليس معنى ذلك أنه يمكن الاستقلال في تفسير القرآن فقط بإحدى هذه الطرق. نحن نذكر هذه المراتب تركيز ديني من أجل الفهم، وإلا ما يستقل. يعني لو فرغنا وجدنا آية في القرآن تفسر آية أخرى، وجاء حديث نقول ما لنا صراحة بالحديث، إحنا مثل نفسر القرآن بالقرآن هذا ما يصلح، لازم تفسر القرآن بالقرآن والسنة والصحابة، هذه كلها تكمل بعض. فهذا الترتيب أقول هذا الترتيب على يعني من أجل الفهم، ومن أجل إنه قد لا تجد تفسير القرآن بالقرآن فانتقل بالسنة، لكن مو معناها إنك تستقل فقط بالقرآن أو تستقل فقط بالسنة أو تستقل فقط بقول الصحابي، لابد من مجموع هذه الثلاثة. مثل قضية الاجتهاد، هل يسع الفقيه أن يجتهد فقط بالقرآن؟ لا. هل يسع الفقيه أن يجتهد فقط بالسنة؟ لا. هل يسع الفقيه أن يجتهد بدون الإجماع؟ لا. إذن لابد من هذه الثلاثة حتى يكون اجتهد. ولذلك نشترط في آية الفقيه المجتهد علمه بالقرآن وعلمه بالسنة وعلمه بالإجماع وعلمه مواضع الاختلاف وعلمه بدلالات النصوص وعلمه بالناسخ والمنسوخ وعلمه إلى آخر الأنواع التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. قاعدة: لا يجوز العدول عن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. من تبين له تفسير القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعدل عنه، وهذه نقطة مهمة، لأنه بعض الناس ما همه بالتفسير بالمأثور، يقول أنا أريد أن أفسر القرآن بمقتضى اللغة والعقل. هذا الكلام مردود. لابد أن يراعي في تفسيره للقرآن بمقتضى اللغة والعقل أن يكون المعنى الذي يذكره لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور اللي بالطرق اللي احنا ذكرناها قبل قليل. لذا نقول لا يعدل من تبين له تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره، يقول أنا أفسر بمقتضى اللغة أو أفسر بمقتضى العقل أو يا أخي هذا إعجاز علمي، يقول له لابد أن تضبط كل هذه الأنواع لأنها من باب الرأي بقيد، وهي أن لا تخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، لأن هذا فيه عدول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى، يقول من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ويقول أيضا رحمه الله، يقول أيضا مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله وعاشروهن بالمعروف نحو ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب، إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا الباب. قاعدة: من مصادر التفسير بالسنة تفسير القرآن بالقراءة الشاذة كما سبقت الإشارة إليه، من مصادر التفسير النبوي تفسير الصحابة كما سبقت الإشارة إليه. هذا ما أردت أن أذكره على سبيل الإيجاز في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وفيما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لنظم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات النافعة وجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الرحلة الماتعة مع شيخنا نفتح المجال للمداخلات والأسئلة من الإخوة. ونبدأ بالمداخلة الأولى للدكتور محمد الشنقيطي فليتفضل. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر فضيلة الشيخ على شرحه الماتع وعلى هذه المعلومات القيمة حول التفسير النبوي، ونحن بحاجة إلى إعداد هذه المحاضرة التي تريد الدرجة في أعلى مراتب التفسير، وهو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بالبيان وتكفل له به. إن علينا جمعه القرآن فإن قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومداخلة هذه تنحصر في سؤالين ومداخلة. أما السؤالان فالسؤال الأول، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله على المعنى الذي ذكره فضيلة الشيخ، فكيف يتعدى مع العلم أن ما ثبت عنه في التفسير لا يتعدى؟ إذا ما قيمت التفاسير التي كتبت فيما بعد، هل هي شارحة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكره، وهل هي تعدت فينبغي أن ترجع؟ الآن الثاني، في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه، قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من ما ليس عند الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحد وبرع النسمة، ما عندنا إلا ما عند الناس، أو فهلن أتي الله رجلا بكتابه أو في هذه الصحيفة. فإن أرسله في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كان الأمر قد فرغ منه. أنا المداخلة، فما ذكرنا فضيلة الشيخ عن أن اجتهاد الصحابي، التقسيمات التي ذهب إليها العلماء، أن تفسير الصحابي ينقسم إلى ما يحتمل الاجتهاد وما لا يحتمل الاجتهاد، وأن ما لا يحتمل الاجتهاد مرفوع وما يحتمل الاجتهاد من قبيل الموضوع. الشيخ ذهب إلى أن ذلك كله من قبيل الموضوع، لأن الصحابي إذا اجتهد إنما يجتهد في حضوره وفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليسمحني فضيلته أن أخالف هذا الرأي لأمرين. الأمر الأول، أن الحاكم بن المستدرك أطلق القول فقال تفسير الصحابي له حكم الرفع، وقال ذلك في علوم الحديث بما كان من قبيل سبيل النزول وما لا مجال للاجتهاد فيه. وهذا الصلاح تقرر عند العلماء، ومن المعلوم أن الاصطلاح إذا تقرر فإن يعني تجاوزه قد يكون مشوشا على طلبة العلم. أمر آخر، من الصحابة رضي الله عنهم إذا كان تفسيره ليس من قبيل المرفوع وإنما هو من قبيل ما فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ندرك أن التباين في الذهن وارد، لكن كيف يكون هذا التباين الكبير بين تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمصدر الذي فهم منه واحدا؟ وعلى هذا تفسير الصحابي لا ينقص من قيمته أن نقول أنه ليس مما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير الصحابة على العين والرأس، تفسير الصحابة له مكانته، لكن مكانته تلقن أمرا من أنه أهل اللسان الذي نزل به القرآن، ولأنهم شاهدوا أسباب النزول ووقائع الأحكام والعادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فكانوا على دراية بالمحيط الذي نزل فيه الوحي، ثم هم بعد ذلك على الناس مكانة في الإيمان والورع والتقوى وما له أثر. ولأننا وجد أن الشيخ حفظه الله قد قرر أن التفسير النبوي لا ينبغي أن يعدل عنه، ثم جعل تفسير الصحابي هو مما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان المجال الاجتهاد. فكان الشيخ قد حرج عليه أن يخرج حتى على ما فهم تفسير الصحابي رضي الله عنه، مع أن المعلوم عند المفسرين أن الصحابة إذا اختلفوا وربما أخذوا بقول هذا أو قول هذا خرجوا عن الكل كما عند الطبري وغيره، والله أعلم.
جزاك الله خير على هذه المداخلة وعلى هذا البيان والكلام اللي أنت ذكرته، جزاك الله خير. وهذا الأمر الذي أنا أريد أن أرده وأبين أنه فيه نظر. أجيب على السؤال الأول، أقول لا تعلمون بارك الله فيكم أن التفسير على نوعين، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. تعلمون أن التفسير بالرأي على نوعين، بالرأي المحمود وبالرأي المذموم. وتعلمون أن التفسير بالرأي المحمود له خمس ضوابط. كثرة الخمسات اليوم له خمس ضوابط. الضابط الأول حتى نقبل. الضابط الأول أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالف القضاء. وممكن مفسر يتكلم في الآية يأتي بمعاني، يأتي بأمور، لكن لا تخالف مخالف القضاء، يقوم خلافه للمأثور من باب التنوع لا من باب القضاء. وتحت هذا الشرط تدخل قضية التفسير البلاغي، تدخل قضية التفسير العلمي، تدخل قضية الكلام فيها. المهم أن لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور. فيكون كلام المفسر بالرأي من باب توسيع المعنى لا من باب الخروج عن المعنى. وهذه نقطة مهمة ذكرها أهل العلم، أشار إليها ابن تيمية في الكلمة التي سمعتها قبل قليل، التعدي من الخروج عن تفسيرهم هو فتح لباب الزندق. الضابط الثاني للفائدة أذكر، الضابط الثاني في التفسير بالرأي من أجل أن نقبله أن لا يخرج عن مقتضى اللغة، أن يراعى فيه مقتضى السياق التي جاءت فيه الآية، أن لا يؤيد أو لا يؤدي إلى قول من أقوال أهل البدع، أن لا يكون في هذا القول، أن لا يكون في هذا القول خروج عن المعاني الشرعية المقررة. هذه خمس ضوابط اذكرها أهل العلم في التفسير بالرأي. وعليه حينما نقول نحن أنه ما ينبغي العدول عن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أننا نمنع التفسير بالرأي، إنما نريد أن نضبط التفسير بالرأي بهذه الضوابط، وخاصة الضابط الأول. ولذلك المفسرون الذين جاءوا ولم يكن منهجهم تفسير القرآن بالمأثور، إنما كان منهجهم تفسير القرآن بالرأي، إن لم تنضبط عندهم هذه الضوابط الخمسة في تفاسيرهم، حكم العلماء على تفاسيرهم أنها تفاسير من تفاسير الرأي المذموم، من كتب التفسير بالرأي المذموم، وردوها. وأكثر خطأ تجد في هذه التفاسير بالرأي المذموم أنها خالفت المعنى الذي قرره التفسير بالمأثور. إذن نحن نشترط أن لا يخالف التفسير بالرأي التفسير بالمأثور. وعلى هذا الأساس يكون ما يأتي في التفسير بالرأي من باب توسيع المعنى فقط، أو ذكر معنى آخر للآية، أو ذكر معنى آخر للآية يحتمله لفظها وسياقها ونصها، ولا ينصر أهل البدع، ولا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة فقط. واضح هذا الكلام؟ وهذا الكلام حينما أنا أقول إن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وهو يقول إن أنا قلت حكم الموقوف، لا، أنا أقول له حكم المرفوع مطلقا، وأن هذا التفسير الوارد عن الصحابة مثل التفسير النبوي لا ينبغي العدول عنه. أقول هذه الكلمة قالها ابن تيمية وهو منهج علماء الإسلام كافة في الدين، أنا ما أجيب شيء من عندي، هذا منهج أئمة الإسلام في الدين. انظروا أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه، فقد روي أنه شاهد أنس بن مالك فهو من التابعين حكمه. أبو حنيفة يقول ما جاء عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة أخذ من قولهم ولا أخرج عنه، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. الإمام مالك كان يحمل أقوال الصحابة ولا يفرد عنها، خاصة فيما بلغه علمه من عمل أهل المدينة. أما الإمام الشافعي فقد تكررت كلمات له، وأن أردتها هنا كلمات له، كأنه ما ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة. وأحمد بن حنبل قال يا بني تعلم طريقتي فإني لا أترك حديث رسول الله إن وجدته، فإن لم أجده فإني لا أخرج عن كلام الصحابة. ولذلك من مسائل أصول الفقه المقررة في الأصول أنه لا يجوز إحداث قول خارجا عن أقوال الصحابة. ومعلوم أن الفقه تفسير الدين، الفقه تفسير الدين، هو الدينونة، هو العبادة التي استأبد بها الله عز وجل، فلا يجوز إحداث قول خارج عن معاني ما قرره التفسير المأخوذ عن القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة. في التابعين نقول ما اتفقوا عليه وكان مما لم وكان يعني يغلب على الظن أنه مما أخذوه عن الصحابة. إذا نحن حينما نقول أن كلام الصحابة له حكم الرفع من هذا المعنى بهذه الطريقة، ونحن لا نحجر واسعا في معاني التفسير، نقول يفسر القرآن بمقتضى اللغة وإلى آخره، لكن بالضوابط المذكورة، وإلا كان من باب التفسير بالرأي المعنى. وهذا كلام أهل العلم مو كلامي، أنا أقرر لكم كلام أهل العلم، أنا ما عندي شيء معني، وأنا أرد هذه الفكرة، هذه الفكرة بدأ أكتبها، هذه الفكرة اللي قررها سعادة الدكتور الشنقيطي جزاه الله خير، هذه الفكرة اللي قررها بدأ أكتبها، أنا الآن أريد نقضها، وطلبت من الدكتور جزاه الله خير، قلت أنا أريد أن أناقش هذه الأفكار، وعندي سلسلة محاضرات، أريد أن أقرر الصواب في هذه المسائل التي بدأت تسود عند الناس على خلاف عند المتخصصين، لأني رأيت في كتابات بعض المتخصصين هذا الأمر، فأريد أن أبينه. ما ذكره الإمام علي بن أبي طالب في الحديث الذي عند البخاري، قال أو فهما يأتيه الله يأتيه الله رجلا، يقول نعم يفهم، لكنه في فهم لا ينطلق من يخالف ما علمه من معنى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تعتقد أن ممكن صحابي يأتي بفهم للقرآن خالف ما فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه حجة أن ممكن يأتي بفهم يخالف مخالفة التطابق من جاء عن الرسول. أما ما جاء من خلاف عن الصحابة في بعض الأقوال فهذا قد أطال ابن تيمية النفس في مقدمته في أصول التفسير في بيان أن اختلاف الصحابة من باب التنوع وليس من باب التطابق، والكلام موجود. وعجبا منك أيها الدكتور الفاضل أن تأتي بمثل هذه الحجة في كلام. أما الحاكم وما نقله عن الحاكم، فالحاكم نقول عنه مذهبين. المذهب الأول ما ذكره في المستدرك، والمذهب الثاني ما ذكره في كتابه معرفة علوم الحديث. مذهب يقول أن قول الصحابة له حكم الرفع، ومذهب ثاني يقيده بما جاء عن الصحابة بأسباب النزول. وأما ما عليه البخاري ومسلم فهم على أن ما جاء عن الصحابة له حكم الرفع إذا كان في تفسير القرآن الكريم. وما دام الحاكم له في الكلام في المسألة مذهبين، فهذا يحتاج إلى تحرير من هو المذهب الذي يقرره الحاكم. والعلماء لهم بحث هذا طويل، أشار إلى طرف منه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. القضية أنا لما أقررتها أنا أقرر منهج أهل العلم، ما أريد أحد يفهم أنه ممكن يأتي في كلام الصحابة شيء يقول لا شيلوا هذا اجتهاد من الصحابة، شيلوا هذا منهم من مقتضى اللغة، لا لا ما احنا ملزمين به، لا 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 لا. حتى ما كان منهم اجتهادا وفهما بمقتضى اللغة هو مبني على ما فهموه من معنى الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج في أهل العلم العلم، منهج أهل العلم العلم، ما هو منهج حادث أنا الذي أقوله. جزاكم الله.
هل بغي دكتور محمد شيء علق عليه؟
حقيقة أشكر فضيلة الدكتور على هذا البحث القيم الجيد، لكنني يعني أعترض أيضا على قضية وصف هذه الفكرة بأنها فكرة جديدة وأني كأني أتيت بها. هذه الفكرة كما قلت كلام الحاكم في المستدرك هو الذي قال الحافظ بن حجر والشيخ الألباني من بعده والمحدثون أن ما أطلقه في المستدرك هو الذي قيده في علم الحديث، فيرجع إلى ما أطلقه هناك إلى ما قيده هناك. ونحن يعني أن نجعل دور الصحابة يناله جنارة من قضية الاجتهاد، أن نجعله في باب المرفوع كأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قلت هذا شيء يخالف ما تقرر في الاصطلاح وما تقرر عند اصطلاح العلماء، يعني ينبغي احترامه حتى لا نشوش على طلبة العلم. وليس هذا مسألة جديدة على أوراق إجتهاد أو تيار جديد، إن كان جديدا فقدها من عهد الحاكم ومن قبله إلى الشيخ الألباني رحمه الله.
طيب حقيقة هذه المداخلات هي ظاهرة صحية في مثل هذه المجالس العلمية، ولا حرج أن كل يجلس بجنبه ويعطي رأيه، فهذه المجالس هي التي يسمح فيها هذه المناقشات، وهي إن شاء الله لا تخرج عن دائرة طلب العلم والبحث عنه. والحمد لله. مداخلة أخرى للدكتور ناصر بكتابي وأرجو الاستفسار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر فضيلة شيخنا الدكتور محمد لازمون على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، وهو أستاذنا قد تعلمنا على يديه، وما جاء به هذه الليلة فهو على العلم والرأس، لا نخالفه في شيء، لكن من باب المشاركة فيما يتعلق بأن أو ما فهم من حديث فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسر القرآن كاملا، أو سواء كان تصريحا أو ضمنا، هذا ما فهم. وتفاسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن فهمهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعلوم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا خلصا، وكانوا يفهمون اللغة وأحوالها وشاهدوا التنزيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فما معنى التأويل الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس؟ ثم الأمر الآخر في القراءة الشاذة والقراءة التفسيرية، ذكرتم أن القراءة الشاذة هي ما صح سندها وخالفت رسم المصحف، وهي من التفسير بالسنة، لكن إذا صح سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تكون هي تفسير بالقرآن بالقرآن إذا ثبتت أنه قرئ بها في زمن ثم شدت لمخالفتها لرسم المصحف؟ وصلى الله وسلم وبارك عليه.
نعلق على الأولى ما تبقى تعلق الثالث. دكتور ناصر الجثاني جزاك الله خير، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. بالنسبة لتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول دعا لابن عباس رضي الله عنه قال: اللهم علمه التأويل، فهو مثل قول الإمام علي رضي الله عنه: أو فهما أتيه الله رجلا في كتاب الله. التأويل معلوم عند السلف يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى التفسير ويطلق بمعنى حقيقة الأمر التي يقول إليه. وعندنا نموذج من تفسير ابن عباس رضي الله عنه مشهور يتداوله كثير من الناس، وهو فهمه لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإن ابن عباس فهم في الآية فهما لم يفهمه أهل بدر، وقال عمر بن الخطاب أن هذا الفهم الذي فهمه ابن عباس لم يأتي في دينه غيره. وهذا من نوع الفهم الذي فهمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وهو فهم يعني للآية بمقتضى ما فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنك لا تقول أن ما فهمه أهل بدر أيضا خطأ، أهل بدر الذي فهمه صحيح والذي فهمه ابن عباس صحيح، وهو معنى أبعد من المعنى الأول الذي فهمه أهل بدر. فهذا من أنواع الفهم، ونحن لا نمنع تعدد الأنواع في فهم القرآن الكريم، ونقول حتى فهم الصحابة واجتهاد الصحابة في الفهم هو مبني على فهمهم الأصلي من معنى الذي فهموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جاءت قيمة هذا التفسير. ولابن أبي حاتم كان بهذا المعنى الذي أنا أذكره الآن في المجلد الأول صفحة 7 من الجرح والتعديل، شوفوها بنفس المعنى هذا الذي أنا أذكره الآن لكم. فهذا ما يتعلق
بتفسير حديث اللهم علمه التأويل. أما المسألة الثانية وهي مسألة القراءات الشاذة، القراءة الشاذة التي تخالف رسم المصحف ويصح سندها، لا يجوز لنا أن نجزم بأنها قرآن لأنها لم تتواتر، ولا يجوز لنا أن نجزم بأنها ليست قرآن لأنها، ولا نقول أنها من الأحرف السبعة، لا يجوز لنا هذا ولا يجوز لنا هذا، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية. فيبقى أن أقل أحوالها أنها تفسير سمعه الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تفسير من الصحابي للآية بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أدنى أحوالها أنها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول هي من قبيل تفسير القرآن بالسنة، لا نقول أنها قرآن لما ذكرت لك، لأن القرآن أهل العلم اتفقوا فيه أنه لا يثبت إلا بالتواتر، أنه لا يثبت إلا بالتواتر، وهذا كلام يعني محرر موجود. فقط أنا أضيف شيء أقول عشان مثلا من معارضة الصنعاني وغيره لاشتراط التواتر، نقول العلماء اشترطوا التواتر في ثبوت القرآن حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، مثلا من كلام الصنعاني في هذه المسألة. نعم. طبعا أنا بتكلم للمختصين، ماني فاضي اللي تشرح لك إيش قال الصنعاني وفين قال الصنعاني، لكن الشيخ له بحث مستقل في المسألة.
أي بسم الله. في هناك إضافة فيما يتعلق بالقراءات الشاذة لعلها يسيرة. طبعا القراءات المخالفة لرسم المصحف هي نوع من أنواع القراءات الشاذة، وهناك قراءات موافقة لرسم المصحف إلا أنها لم تتواتر. ومن خلال استعراض قراءة الأئمة الأربعة الأعمش بن حيسم واليزيد والحسن البصري في المنظومة التي نظمها ابن جزري رحمه الله عليه، وجد أن أغلب القراءات عن هؤلاء هي موافقة لرسم المصحف، وأن القليل منها مخالف. فيكون حينئذ مخالفة رسم المصحف هو نوع من أنواع الشاذ، وإلا هناك قراءات وافقت الرسم ووافقت العربية، وإلا أنها لم تتواتر ولم تتلقى بالقبول. فيكون هي أنواع متعددة، منها وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فيما مثل به من تلك القراءة الشاذة، إنما هو تمثيل لبعض القراءات الشاذة، وإلا فقد ذكر أنواع أمثلة أخرى في مواطن أخرى هي من قبيل الشاذ لكنه موافق لرسم المصحف. في مداخلة الآن للدكتور حامد، ولكن لابد أن يدخل داخل الخيمة حتى نقبل مداخلته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بتقدم بخالص الشكر لأستاذنا الدكتور محمد بجميل على ما أجاده وأفاضله، لكن عندي سؤالين لفضيلتك الصديق. السؤال الأول، كيف بدنا فضيلتك أفضت وعدتنا مع مداخلات الدكتور الشنقي والدكتور ناصر وهم سبقوها ببعض الأسئلة، أرجو من فضيلتك توضيح ما العلاقة بين المفسر والنص، بين التضييق والتفسير في خطوات محققة. أولا طبعا عشان البنيوية ماذا قالوا، التفكيكية ماذا قالوا ويفعلون بالنص، لكن في فضيلتك يعني رديت به وهم قالوا به حسب رغم النفس والخط، علاقة المفسر بالنص تحديدا ايه في فضلنا فضلتك اشكري في الخطوات. يعني فضلتك قلت في الاول كل ما يجد من تفسير يدخل ضمن تفسير الصحابة وما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا لا اشكال فيه ونحن نقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الاول بالأمة، لكن يعني كما فهمت ايضا من المداخلات وردود فضلتك كأن فضلتك تقول إن كل ما يستجد من تفسير وهو اجتهادات هو ده بالتوسع فقط، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو قال، وقال في حديث آخر نظر الله امرأ سمع منا شيئا فضمه إلى فرد مظلمه فرد حامل فقه إلى ليس بفقير إلى من أفقه. يعني إيه ما يقدر العبارة دي إلى من أفقه؟ يعني إيه الإنسان هذا هل يقدر؟ يعني في حديث الإنسان الثاني العصر الحالي فصلوا قال تعالى بلى قادرين على أن يسووا بنان بتصوير الأصابع كما يقرأ في كتب المؤثر حديثا أو بصمة. أي هذا المعنى الجديد والاستنباط الجديد في حدود ما قدرتك أشكر وشكرا.
الموجودين إيش مستوياتهم في الدراسة؟ كلهم دكاترة. يعني إذا أنا تكلمت دخلت في أشياء يعني الأستاذ بيثيرها تواصلوا معي. طيب إذا وصلت للحد أنت قلت إحنا خرجنا الآن وقف وراح أوقف. طيب الأستاذ بيفتح باب جديد في الكلام عن مدارس التفسير الحديثة اللي الآن صاروا يتكلموا فيها أناس يعني ويضعوها كطرق جديدة للتفسير والتجديد في التفسير والنداء إليه. فهو أشار إلى البنيوية والتفتيكية للنص القرآني بمعنى أننا نجلس في النص ما عندنا أي قيد أو شرط أو خلفية لا من تفسير عن الرسول ولا من تفسير عن الصحابة ولا من تفسير عن السلف. نفك النص ونفهمه بحسب دلالته اللغوية المجردة. ويمكن من يعني هذه المدارس منها مدرسة الألسنية النقدية منها أيضا مدرسة جديدة الهرمنطيقية في التفسير اللي يقولوا نحن نبغى نأول النص ويكون ما عندنا أي حد في تأويل النص وحمل ألفاظه على معاني يعني بلا حدود. وهذه المدرسة التجديدية في التفسير مدرسة جديدة. يعني الآن في زي ما تقولوا بسوي لكم إبراز عضلات إنه أنا فاهم اللي هو دي. المدرسة الهرمنطيقية في التفسير مبنية أصلاً على طريق سلكه المسيحيون في تفسير الإنجيل. فإنهم وجدوا أن نصوص الإنجيل تتضارب فيما بينها فيما تنقله من معاني. فقالوا حلا لهذه المشكلة نفتح باب الهرمنطيقية في التفسير بمعنى نفتح باب التأويل. فلا نلتزم بدلالة نص إنما نتأول النصوص بمعاني نحن نأتي بها. أخذ هذا الكلام وجاء يطبقوه عندنا في التفسير. الألسنية النقدية والتفكيكية والبنيوية ما لنا علاقة بأي معنى من السابق. نحن فقط نرتبط بالدلالة اللغوية للمثل. وتجي هذا المدرسة إيش تقول؟ تقول اللغة هي عرف الناس في الكلام بمعنى أن الألفاظ تكتسب معاني بحسب ما تعارف الناس عليه. فما في داعي يا أخي تحملني في تفسير القرآن وهو عربي وأنا عربي بمعاني ذكرها المفسرون فيما سبق لأنه هي ما تعارف عليه. فدعنا نفسر القرآن بما نتعارف نحن عليه. والقرآن كتاب الله صالح لكل زمان ومكان. هذه المدرسة الألسنية النقدية وتسعى إليها التفكيكية وتسعى إليها البنيوية من هذا المعنى. والهرمنطيقية في مدرسة التأويل فتح باب التأويل بلا حدود هي أيضا من المدارس التي تدعو إلى تناول النص القرآني بلا أي قيد أو شرط. خذ من القرآن ما شئت لما شئت كيف شئت انتهى الموضوع. هذه المدارس يعني تتعامل مع القرآن بلا حد. لذلك هو جاب السؤال إيش يقول؟ يقول لي أنا ترى عارف المدارس التجديدية ما هي علاقة المفسر مع النص القرآني ما هي الحدود؟ يقول لي أنا عندي عضلات زيه ترى فاهم أفهم اللي هو يقول أنا أفهم اللي هو يقول. فأنا أقول بكل بساطة يعني بلاش كلمة بساطة خطأ لغوي. أنا أقول بكل فيسير وبكل سماحة في الدين حدود المفسر مع كتاب الله هي على ضوء ما كان منهجا للسلف الصالح.
فإن هذه الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح عليه أولا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. ونحن لما ذكرنا التفسير بالرأي ضبطناه بالضوابط، الضوابط الخمس، هذه الضوابط هي حدود المفسر. إذا أراد أن يفسر بالرأي والاجتهاد لابد أن يراعي هذه الضوابط. أما تدخلون في المدارس التجديدية ومناقشة كل مدرسة، أنا مستعد وأعمل محاضرات وأجيكم وأسوي لكم لكل مدرسة محاضرة، لكن هذا ما منه فائدة، أنت ما تستفيد منه شيء، ما تتعلم كيف تفسر كلام الله، ما تتعلم كيف تتعامل مع كلام أهل العلم. اللي يفيدك مثل اللي أنا ذكرت لك بإذن الله، ولا تأمل على الله، هذا اللي يفيدك. اللي يفيدك أنك تفهم، أنك تفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بقول الصحابة، تعرف أن هذا منهج أهل العلم وهذا صراطهم المستقيم اتباعا لصراط الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطريقة الحق، وتعلم أن كل ما يخالف هذا الطريق الحق مخالف الطبق سيقودك إلى التفسير بالرأي المذموم. وانتهى الموضوع، في شيء صعب هنا هذا الكلام؟ انتهى. وإلا لو فتحت باب التأويل بلا حدود، لو فتحت باب دلالة النص تفكيكيا أو بنيويا أو ألسنية نقدية بلا حدود بحسب العرف، صدقني ستخرج في دلالات القرآن عن معانيها الصحيحة، وسيكون هناك تفسير للدين جديد غير التفسير اللي انت تعرفه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. انتهى الموضوع محسوم، لا تشبك ذهنك ولا تتفاصح بشيء. نحن نعرف، مرت علينا هذه كلها الأشياء، مرت علينا قرينا هذا وقرينا بحكم التخصص، بحكم أننا نواجه، بحكم أننا نقرأ، ما علينا هذا كله. لكن لا نعلم طلابنا إلا هذا اللي أنتم سمعتوه، اللي أنتم سمعتوه هذا هو اللي نعلمه، هو اللي ندعو إليه، وهو نقول إن أنتم عليكم أن تتعلموا هذا السبيل وهذا الطريق. إذا أردتم طريق العلم وطريق السلف هذا هو الطريق، أمشوا عليه. هذا الباقي كله إذا حدودي أنا كمفسر مع النص، إما نفسر بالطرق هذه، فأنا بس أفسر بالرأي، أضبط تفسيري بالرأي بالضوابط اللي أنا ذكرتها وانتهينا. هذا اللي أنا
جزاك الله خير. طيب، حتى يتم تجهيز العشاء الجميع إن شاء الله، نبدأ في المداخلات أيضا أخرى. أنا الإخوان الآن جهزوا العشاء. داخل الدكتور نور الدين، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الدكتور محمد بجمول على محاضرته الفياضة، وجزا الله الدكتور عبد الله القرشي الداعي لهذه المحاضرة، وجزا الله الحاضرين خيرا ونفعنا الله بما سمعنا. مداخلتي فيها سؤالان أو أكثر. سؤال الأول، ذكرت فضيلتكم الآن ذكرت من دون القواعد ضرورة النظر في الأسانيد، وهو المفسرين كانوا محدثين ولم يطبقوا ذلك في تفاسيرهم، كالطبري كان حاذقا لدرجة كبيرة في تهذيب الآثار، ووقعت أحاديث كثيرة بأسانيد ضعيفة في تفسيره، وكذلك ابن حنان ابن الحاتم له الجرح والتعديل وأيضا له أسانيد ضعيفة في تفسيره، ومن كثير كذلك والسيوطي كذلك وغيرهم من ثبتت قدمه ورسخت في علم الحديث وعلم الرجال، فما تفسير ذلك؟ السؤال الثاني، إذا كنا كما تفضلت صديقة الدامة النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن إما ضمنا وإما تصريحا، فكيف نوفق بين هذا وبين قول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أورده الطبري في مقابلة تفسيره وهو يحتج بهذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن؟ تقول السيدة عائشة: لا يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر سورة آيات من القرآن
لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن إلا آيات علمهن إياهن به. فالحديث هذا أنا لم أقف عليه إلا في الطبري فقط، فهو صحته وهو صحة احتجاج الطبري به. فهذا السؤال الأخير، إذا كنا نقول أن فهم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أو للتفسير نابع أو نابعا عن فهم ما عرفوه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نرى مثلا في مسائل نافع ابن الأزرق وإجابات ابن عباس له لم يشر في مسألة واحدة إلى قول من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو لتفسير من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استند في تفسيره إلى لغة العرب وديوان العرب الشعر. كذلك نرى التابعين وهم تابعين للصحابة مخالفون شروط الصحابة، فمجاهد تلميذ ابن عباس، ومع ذلك في كتب التفسير كثير روى الآراء بمجاهد خالف فيها قول ابن عباس. هذا والله أعلم.
جزاك الله شكرا لك. جواب السؤال الأول، لما يورد الطبري مرويات ضعيفة في التفسير وكذا ابن أبي حاتم؟ فأقول شبق الجواب عن هذا أثناء الكلمة أو المحاضرة، حيث أشرت أن ما نسير عليه نحن من التصحيح والتضعيف هو على أعلى درجات القبول عند أهل العلم، وإلا فإن هناك مناهج في التصحيح والتضعيف سار عليها جماعات من أهل الحديث ليست على أعلى درجة من درجات القبول. من هؤلاء الإمام الطبري رحمه الله، فإن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري كانت له طريقة، تستطيع إذا أنت تكثر من النظر في كتبه أن تتلمسها، كانت طريقة بين طريقة المحدثين المعروفة اليوم وبين طريقة الفقهاء المعروفة اليوم. طريقة الفقهاء أنهم كانوا يصححون الحديث بالمعنى، فإذا صح معنى الحديث قبلوه ولم يعللوه بالعلل التي يذكرها أهل الحديث. وطريقة أهل الحديث كانوا ينظرون إلى الحديث من جهة معناه ومن جهة السند والطريق الذي جاء به، فيحكمون عليه تصحيحا وتضعيفا من هذين الاعتبارين. فقد يصح معنى الحديث ولكنهم يعلونه بعلة تتعلق بالطريق الذي جاء به. أما طريقة الإمام الطبري فكانت كالتالي، كان رحمه الله إذا صح عنده معنى النص الذي يريده فإنه يقبله ويحكم بصحة إسناده حتى ولو كان إسناده معلا، بل يقول أحيانا وهذا الحديث إسناده صحيح عندنا، وإن كان بعضهم يرى أن فيه نظر ويذكر النظر الذي عندهم وما هم فيه. فكان من هذه الناحية إذا صح معنى الحديث عنده بموافقته لروايات في الباب، بموافقته لمعاني آيات، بموافقته لما جاء عن الصحابة صححه، و بل نصص أن السند صحيح. أما إذا وجد أن معنى الحديث ومتنه فيه نكارة ومخالفة للأحاديث الواردة في الباب أو للأمر المعتمد في الباب أو لآيات أو لأحاديث، فإنه يحكم بضعفه ويعله بطريقة المحدثين التي يعلون بها الأحاديث. هذه طريقة الإمام الطبري، وهي طريقة مثل ما ذكرت لك بين طريقة الفقهاء وبين طريقة المحدثين. وناقشت أنا قريبا رسالة في منهج الطبري في التضعيف، رأيت الباحث يقرر نحو هذا المعنى الذي أنا ذكرته لك، ويعني وإن كان الباحث ما كان المعنى عنده واضح لكني نبهت عليه وذكرت له من عبارات الطبري ما يدل على هذا من نفس الرسالة. هذا منهج الإمام الطبري، وهذا يدلك أن هناك طرقا للتصميم غير رقم 10 غير الطريقة العليا كان يسير عليها الطبري رحمه الله. إذن أبي حاتم اشترط على نفسه في كتابه في التفسير أن لا يورد إلا أصح ما عنده في الباب، يورد أصح ما عنده في الباب، ومع ذلك تجد أحاديث ضعيفة وأحاديث يعني لا ترقى إلى مرتبة الصحة، لكنك لو تأملت في معانيها ونظرت فيها بالمناهج الأخرى
التي يسير عليها بعض أهل الحديث غير ما نحن عليه من الدرجة العليا، ستجد أن هذا الذي ذكره يسير على منهج من هذا المناهج في التصحيح. إذن قضية وجود بعض الأسانيد الضعيفة بحسب نظرنا على القاعدة القانون اللي إحنا نمشي عليه لا يعني أنها ضعيفة في نفس الأمر أو أن هذا المحدث الصحيح الضعيف، بل أقول هناك مناهج أخرى للتصحيح غير المنهج الذي نحن نسير عليه ومن مناهج أهل الحديث، وعليها يسير أئمة الحديث التفسير، خاصة إذا لاحظ أن مجمل أئمة التفسير هم من أئمة الحديث كما أشرت أنت في الطبري وتهذيب الآثار وغيره. بالنسبة للسؤال الثاني، الحديث الوارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آيات يسيرات، أقول هذا الحديث وقع البحث عنه عن أسانيده وهو حديث شديد الضعف جدا، وإن صح عن عائشة فإنه يتأول بأمر لا يخالف الواقع، لأنه نحن نقول أن الرسول فسر في يعني روايات عديدة يمكن أكثر من 100 رواية، أكثر من 150 رواية فسر آيات، وما يمكن أن تقول عن هذه الآيات أنها آيات يسيرة، فكان السيدة عائشة حتى يخالف هذا الواقع، فإن صح هو حديث من هذا السند شديد الضعف جدا، لكنه لو صح فينبغي أن يتأول لأنه يخالف الواقع الموجود، وإلا فإن متنه فيه نكارة وإسناده شديد الضعف كما حقق ذلك بعض إخواننا جزاهم الله خيرا. أما ما ذكرته ثالثا من وجود الاختلاف بين التابعين لروايات تأتي عنهم مخالفة للصحابة، وضربت أيضا وجود بعض النسخ التفسيرية مثل نسخة نافع بن الأزرق في سؤالاته لابن عباس رضي الله عنه، أقول ليس في هذا ما يخالف ما قررناه سابقا، هذا لا يخالف ما قررناه. نقول نحن قد يتكلم الصحابي في معنى الآية ويأتي بشواهدها من الشعر، طبعا هذا إذا ثبتت جميع ما في نسخة نافع بن الأزرق، وإلا فإن أهل العلم لا يثبتون جميع ما في هذه النسخة إنما يثبتون بعضها، لكن أقول لو ثبتت أو ما ثبت منها لا يؤثر على ما ذكرناه، لأنه نحن نقول أن الصحابي حتى لو اجتهد في تفسير الآية بمقتضى اللغة أو بأي فهم كان لديه فإنه لا يخرج في فهمه عن المعنى الذي فهمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتصور أن يأتي الصحابة بمعنى يناقض يعني يخالف مخالفة تطابق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير متصور وما أظن أحد يتصور هذا، ولذلك هذا ليس فيه حجة على خلاف ما نقرره. نحن لا نمنع أن يفسر القرآن بمقتضى اللغة بالضوابط التي ذكرناها قبل قليل، ونقول هذا من باب التفسير بالرأي المحمود إذا توفرت فيه الضوابط، فإذا اختلف فيه الضوابط هو من باب التفسير بالرأي المحمود. صلى الله وسلم وبارك حتى والآن الأكل جاء.
اللهم صل وسلم على رسول الله. وإذا حضر الهلس بطل الدرس ويسعنا في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نسك قضية الشيخ، لا يسعنا في هذا اللقاء إلا أن تودع بالشكر الجزيل لقضية شيخنا على هذه المحاضرة الماتعة القيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، وشكر الله تعالى، وأيضا نشكر الجميع على حضورهم ومشاركتهم، وندعوكم جميعا إلى تناول طعام العشاء حياكم الله وبياكم.